بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين والمؤمنات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالآيات البينات بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لمناسبة طيبة أن نجتمع بهذا المجلس المبارك على ذكر الله عز وجل وطاعته، خير ما اجتمعت عليه القلوب واعتلفت عليه الأرواح، فإن القلوب تصدع وجلى صداها بذكر الله عز وجل، والقلوب في قلق وحيرة لا طمأنينة لها إلا بذكر الله جل جلاله. وصدق الله تعالى إذ يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في ذكر الله جل جلاله إلا أن الله يذكر من ذكره لكفى بذلك شرفا وفضلا للذاكرين. خلق الله العباد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم مهتد ملتزم بطاعة الله جل جلاله، أحب الله ويحبه الله، لا يبتغي عن سبيله تشويلا ولا عن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا، يحس أن هذا الوحي أصدق قيلا وأحسن تأويلا، التزم بدين الله جل جلاله يوم رأى السعادة ورأى النور والرحمة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما أحس أنه وجد شيئا طالما فقده، ووجد أمنية طالما تمناها، حينما أحس أنه أحوج ما يكون إلى القرب إلى الله جل جلاله، فنفحه الله برحمته فدخلت الهداية إلى قلبه. فإذا أراد الله أن يبارك له في هذه الهداية رزقه ذكره سبحانه وتعالى، فأصبح قلبه يتعلق بالله جل جلاله، ينسى مع الله كل شيء، ويقبل على الله جل جلاله إقبال الصادقين، ويحب الله من كل قلبه محبة المؤمنين الموقنين، يعبد الله كأنه يسمعه وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وهي مرتبة المسلمين التي نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها أجمعين. قال يا محمد: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذا كملت هداية الإنسان بلغ مراتب الإحسان، وأصبحت أشجانه وأحزانه كلها لله جل جلاله، ولا يرتاح قلبه ولا تطمئن نفسه إلا بكلمة تقربه إلى الله، أو خصلة من خصال الخائن تثني به إلى جنة الله جل جلاله. يشتري رحمة الله حتى بالابتسامة يبتسم بها في وجه أخيه، يشتري رحمة الله حتى بالكلمة الطيبة يريد بها ما عند الله سبحانه وتعالى، لا نفاقا ولا رياء ولا تصنعا ولا تكلفا لكي يجلب بها قلوب الناس، ولكنه يريد ما عند الله جل جلاله من واسع رحمته. وما يدريك، فلعل هذه الحسنة التي تحرص عليها الآن ينقذك الله بها من النار. فإن العبد تستوي حسناته وسيئاته، فيستوي خيره وشره، وقد تكون عنده حسنات كأمثال الجبال تذهب بمظالم الناس، وتستوي حسناته وسيئاته حتى يكاد يؤمر به إلى النار، فتأتي حسنة واحدة ترجع بها ميزان الحسنات فينجو من نار الله جل جلاله. العبد الملتزم الشاب الصادق في التزامه وهدايته بجد ويجتهد، ثم إن ربك لما أحب عبده يبتليه، فإذا التزم بدين الله شق الله عليه البلاء، فضاقت عليه الدنيا ووسع الله ضيقه، وعظمت عليه الهموم والغموم حتى يفر من غير الله إلى الله، ويصبح في ليله ونهاره ينادي رباه رباه. إذا أحب الله الملتزم المهتدي المستقيم على طاعته شب عليه البلاء، شب عليه الهموم والغموم، لأن النفس البشرية إن غفلت وأعطيت النعمة أرخت من نفسها الإيمان في معصية الله جل جلاله واتبعت الشيطان فكانت من الغاوين. ولكن الله يحب هذا العبد فيصب عليه الوساوس والهموم والغموم حتى يطرح بباب الله يناديه ويناجيه ويحس أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إلى الله. فهناك تمر عليه اللحظات تلو اللحظات قد ضاقت عليه نفسه وعظمت عليه كربته وشدت عليه بليته، ولكنها بالله هينة وبمناجاته لله سبحانه وتعالى سعة ورحمة. وإذا به تؤذيه اليوم ولكنها في الغد ترفعه وتكرمه بين يدي الله جل جلاله. اليوم تصب عليك الهموم والغموم والحسرات والفتن والمحن حتى من أعداء الله عز وجل يهزؤون ويفخرون ويكيدون، ولكن الله سبحانه وتعالى يبدد هذه الأشجان والأحزان عنك فيثقل بها ميزانك ويعظم بها أجرك ويبيض بها ديوانك، فتبكي اليوم من الهموم ولكن تضحك بين يدي علام الغيوب. غدا بين يدي الله تبشكه وتضحك بين يدي الله إذا رأيتها في صحائف الأعمال حسناتها كأمثال الجدان. فإذا رأى أهل البلاء ما عند الله من الأجر والبلاء من الأجر والمثوبة تمنوا أن حياته كلها بلاء. فإذا رأى المنتظم والمستقيم على طاعة الله جل جلاله أن سخرية الساخرين واستهزاء المستهزئين ثقل به الميزان وعظم به الأجر عند الرحمن تمنى أن حياته كلها من هذا الأرض والنخل. تصبر وصابر واحتسب. وإذا أحب الله عبدا ملتزما بدينه حببه للخير وحبب الخير إلى قلبه، فأصبح لا يرتاح ولا يأنس ولا يحس بسعادة إلا إذا كان قريبا من الله جل جلاله، تضيق عليه نفسه إلا في مجلس ذكر أو شكر. إذا خرج من المسجد أحس أنه ضيق النفس ضيق العطن، فإذا دخل إلى المسجد إذا به يدخل منشرح الصدر مطمئن النفس، يدخل كأنه ورد على رحمة كورد الإبل التي اشتد ظمأها على الماء البارد في اليوم الصائف أو أشد. كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال ألحنا بالصلاة. فإذا كمل التزام العبد كمل إقباله على الله جل جلاله، فصلاته صلة ودعاؤه صدق وإقباله على الله عز وجل إقبال المجد المشمل عن ساعد الجد في رحمته ومرضاته جل شأنه وتقدست أسماءه. وما على كل من التزم بطاعة الله إلا أن يجعل نصف عينيه أنه مأجور على كل هم وغم وعلى كل بلاء، وتحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. وإذا أحب الله عبدا وأراد أن يبارك له في التزامه حبب إلى قلبه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن يرى مقدار حب الله له فلينظر منزلة القرآن من قلبه، فإن وجد أنه يتأثر بالقرآن صدق التأثر ويشتاق إلى القرآن كمال الشوق، وأن هذا الكتاب يبكيه وعيده ويشذقه وعده ويرجفه وعيده وتهديده، فليعلم أنه أن له عند الله مكانة. إذا أصبح من أهل القرآن المتأثرين بآياته المتأثرين بعظاته المشدين لسماعه المتلهفين على تلاوته وتدبره، فاعلم أن تلك رحمة من الله سبحانه وتعالى يحتفي لها من شاء من خلقه وعباده، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. فلا يزال العبد يقرأ القرآن ويحبه حتى يشفعه الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يزال العبد يحب كتاب الله حتى يقر الله عينه بكلامه. وما من إنسان أحب القرآن صدق المحبة وكان مع هذا القرآن بصدق الرغبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزلة عند الله وعند خلقه. ولذلك ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يأتي يوم القيامة شهيدا أو شفيعا لأصحابه. فنعمة الشهادة من كلام الله جل جلاله ونعمة الشفاعة من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو الشفيع الذي لا ترد شفاعته والشهيد الذي لا تكذب شهادته. إذا أراد الله بالملتزم خيرا حبب إلى قلبه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن ترى عبدا بارك الله له في هداية فانظر إلى ذلك العبد الذي يبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يتكلم أخذ يبحث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وماذا كان يقول وماذا كان يوصي من تكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم سلم المسلمون من يده ولسانه فيكون مسلما حقا قد سلم المسلمون من هناته وزناته وخطيئاته وأوراده. فإذا تكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عفيفا عن أعراض المسلمين دالا على الخير مذكرا بالله سبحانه وتعالى فلا تسمع منه إلا الذكر أو الشكر أو كلمة في منافعه الدنيوية. أما ما أدى ذلك فإنه أعف الناس عن الحرام وأبعدهم عن الفضول. ثم يأتسي بهديه صلوات الله وسلم عليه في الأفعال حتى يرفع قدما ويضع أخرى وهو يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفعها ووضعها. قال بعض السلف إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل. إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بسنة ففعل، بمعنى أنك لو أردت أن تقوم على شأنك الخاص تتذكر أن هديه عليه الصلاة والسلام أن تبدأ باليمين قبل الشمال فتبدأ باليمين قبل الشمال تأسيا به عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت الشاب المهتدي يسأل عن السنة ويحرص على تطبيقها ويخشى مجالس العلماء للعلم بها والعمل وجدته على هذه الصفة فاعلم أن الله بارك له في التزامه وهدايته. وإن وجدته غافلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عن هديه فإن المحروم محروم. كذلك أيضا مما يبارك الله به في التزام الإنسان حرصه على فضائل الأعمال، فإن الله أوجب الواجبات وحرم المحرمات ودعا إلى الحسنات والطاعات. فالسابق إلى الخيرات الذي سمى الله في كتابه وأثنى عليه وجعله من أحبابه وصفة خلقه هو الذي يحرص على النوافل كحرصه على الفرائض. فالذي يريد أن يبارك الله له في التزامه فليكمل إيمانه بالحسنات الفاضلة ولا يستهين بشيء من ذلك. فإذا أصبحت وأمسيت وأنت تحرص على كل حسنة ولو كانت من الفضائل لن تمسي وتصبح إلا وإيمانك على أحسن المراتب وأقلها. والعبد الذي تراه يحرص على السنة والنافلة التي ليست بعزيمة فإنه على الواجبات والفرائض أبذل وأحسن وآكد. والله تعالى جعل الحسنة تدعو إلى أختها، فمن حرص على الفضائل ونوافل العبادات حتى في فضائل الأعمال العامة فأصبح طريق الوجه للبشر والسرور للمسلمين يستري رحمة الله عز وجل في سروره ويسره ورفقه بالعباد، يستري رحمة الله بإفشاء السلام وإطعام الطعام وقيام الليل والناس نيام وغير ذلك من خصال الكرام. يقوى إيمانه ويثبت قلبه ويكمل يقينه ويجد في قرارة قلبه حلاوة الإيمان التي لا لذة مثلها بفضائل الأعمال. ليس لنا عند الله حسد وليس بيننا وبين الله نسب، ولا ينظر الله إلى ألواننا ولا إلى جمالنا، ولكن ينظر إلى ما كان منا من الأقوال والأعمال. فأرى الله منك بالتزامك وهدايتك الحقيقة حقيقة الالتزام بالكثرة من ذكر الله هو الكثرة من طاعة الله عز وجل ونوافل الأعمال. ولذلك تجد العلماء وطلاب العلم الفضلاء أقرب الناس للخير بسبب ما ألفوه من كثرة فضائل الأعمال. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال وينتكس أبدا. وقل أن تجد شابا يحافظ على فضائل الأعمال فيقع في حقمة أبدا. لأن الذي حفظ النواخل من باب أولى أن يحفظ الحدود والنحل، والذي حفظ النواخل من باب أولى أن يحفظ الواجبات والفرائض. ولا تزال نفسك تحب هذه النوافل والفرائض حتى تعرفها وتصبح ديدنا لك، بحيث لو فقدتها كأنك تفقد الطعام والشراب. ولذلك كان من السلف الصالح من إذا نام عن قيام الليل يبكي كأنه فجع بولده، من يبكي كأنه فجع بولده، لأنه يشك أنه ما فقد القيام في هذه الليلة إلا لأن منزلته نزلت عند الله عز وجل. كان السلف الصالح لما التزموا بهذا الدين التزموا التزاما الموقن الذي يتحسس في كل صغيرة وكبيرة، بل حتى البلاء الذي ينزل إليه يتلذذ به. أثر عن بعض العلماء قصة عجيبة، أثر عن هذا العالم أنه كان مهموما مغموما يوما، وكان أحد طلابه ينظر إليه وهو في همه وغمه. فلما كان المساء جاءه رجل من عبيده وكلمه بشيء فكره وناد عنه الهم والغم. فقال التلميذ يستعجب مما جرى للشيخ: إني رأيتك يومي هذا وأنت مهموم مغموم، حتى أتاك فلان فأخبرك بخبر تسري عنك، فأخبرني رحمك الله. قال: إني أصبحت ولم أرى مصيبة في نفسي ولا أهلي ولا مالي ولا ولدي. فقلت: قد نزلت مكانتي عند الله عز وجل. فلما أمسيت جاءني الرجل فأخبرني أن عبدي فلانا مات، فعلمت أن منزلتي عند الله لا زالت. كانوا يحسون أن الله إذا ابتلاهم أنه يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فقوم بهذه المثابة يتلذذون بالمصائب ويتلذذون بالبلايا لعلمهم أن الله قدرها وكتبها، فيرضون عن قضائه وقدره. لقد أصابوا منزلة لمكان، قوم بلغوا هذه المنزلة حتى تعود عليهم المصائب والمصائب سلوانا وفرحا، فوالله قد كمل إيمانه وعظم يقينه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة السوداء: إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك، قالت: أصبر ولي الجنة. ما دام أنها جنة وما دام أن النهاية الجنة أصبر وأحتسب وأرجو عند الله الثواب. وليعلم الملتزم أنه مهما التزم بطاعة الله فلا بد أن يمتحن. والله يقول في كتابه: لتبلون، أي والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فلا بد من الابتلاء، وعلى هذا يكون مدار الالتزام على هاتين القاعدتين العظيمتين، إحداهما القيام بحقوق الله على أتم وجوه وأكملها، ويدخل في ذلك الحرص على النوافل والخيرات، والثاني الرضا عن الله سبحانه وتعالى في كل صغير وكبير وجليل وحقير. فمن التزم فإنه لا ينتكس عن التزامه إلا بأحد الأمرين: إما بإضاعته لحقوق الله، وإما بسبب سخطه على قضاء الله وقدر الله فضاقت نفسه فضيق الله عليه في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان الذي ذاق حلاوة الهداية وأحب أن يبارك الله له فيها وأحب أن يختم الله له فيها بخير أن يحرص على هذين الأمرين: أحدهما القيام بحقوق الله، فإن الله يرضى من عبده أن يقوم بحقه. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. ادخلوها بسلام، يوم سلمت جوارحكم وأركانكم لله جل جلاله. أسلمت واستسلمت، وكل من أسلم واستسلم في بلاء فإن الله يعيده عليه بالخير في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول الله عن نبيه إبراهيم وهو في أشد مواقف الابتلاء وأعظمها وأكربها، قال الله وهو قد أضجع ولده ووضع السكين عليه لكي يقيم حق الله الذي أمره به، قال الله تعالى: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال العلماء لما أسلم يعني استسلم لأمر الله جاء الحرج. فكل من استسلم لقضاء الله وقدره ونزلت به الهموم والغموم فأسلمها لله معتمدا على الله متوكلا على الله فإن الله لا يخيبه. ومن ذلك إذا التزم بدين الله وطاعة الله ومحبته. الوصية الأخيرة التي يوصى بها كل من التزم بدين الله عز وجل أن يحس بقرب الأجل وأن يحس بقرب الموت، فإن طول الأمل في الدنيا يقسي القلوب، وإذا قست القلوب عميت البصائر. نسأل الله ألا يعمي لنا بصيرة، فإذا عميت بصيرة العبد ضل وأضل وشقي وأشقى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا قصر عملك في الدنيا خفت من الآخرة، وإذا خفت من الآخرة عملت لها فقوي التزامك وكملت هدايتك وأصبحت قوي القلب في طاعة الله عز وجل. وصورة ذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واحسس كأن الموت أدنى إليك من شراك ذلك. فكل من إنسان ضحك لأخيه وتبسم في وجهه ثم فارقه في طرفة عين، فالآجال مكتوبة، إذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. فما على الإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في هدايته إلا أن يجعل الموت نصف عينيه، فإن ذلك يزيد من الطاعة ويزيد من الالتزام ويزيد من الهداية ويزيد من الخوف من الله والخشية لله سبحانه وتعالى. ولقد مغص الموت كل طيب إلا ما طاب لله جل جلاله، ولقد كدر الموت علمي بأني أموت نغص لي طيب الحياة فما تحيا الحياة لي. فالإنسان إذا تذكر أنه سيموت وأنه سيرحل أحس أن أشجانه كلها للآخرة، وأن هذه الدنيا ما هي إلا كبلغة يتبلغ بها لدار ليس من بعدها دار، ولقرار هو القرار، إما في جنة وإما في نار، وسيعلم الإنسان من قلبه بينهما، فليس هناك منزل ثابت يصير إليه غيرهما. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الصحيح: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فقولوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
الحمد لله. رواية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها عصا إلى أصبح وعصا إلى مساء. هذه من أذكار الصباح والمساء زيادة، ما أحفظ فيها شيء، ما أحفظ فيها شيء ثابتا.
يحتجل هو إلى النوافل، يعني كيف أنا تهيئ قد وجب الرسول
هذا الشيء، ما يدرون عليه السبب. هذا الحديث بينت من المؤمنين رضي الله عنها فقالت: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ وهو يدل على أنه يجوز أن تصوم ستة من شوال قبل القضاء، لأن القضاء موسع، وإذا كان القضاء موسعا يجوز أن يتنفس الإنسان قبله، ولا حرج عليها أن تصوم ستة من شوال، ولا حرج أن تصوم يوم عرفة وعشرة من المحرم، لا حرج عليها في هذا، وصيام يوم الاثنين والخميس وتؤخر القضاء، لكن الأفضل أنها تصوم قبل القضاء، هذا الأفضل أن تصوم قبل الست، لكن لو أخرت لا حرج، لأننا لو قلنا أنه لا بد أن تقضي أولا ثم تصوم الست لما تأتى للنفساء، لأن النفساء لا بد وقد تستغرق رمضان كله، فبناء على ذلك ستخرج من الفضل يعني، ولا يكون عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فصيام رمضان يأتي على صورتين، إن كان في رمضان فهو في رمضان، وإن كان أفطر لعذر فصيام رمضان ينتقل إلى عدة من أيام أخرى. تقول تعالى فعدة من أيام أخرى، فإذا كان عدة من أيام أخرى يصبح من صام العدة من أيام أخرى كأنه صام رمضان، لأن القضاء ينزل منزلة الأداء والله تعالى. هي قالت بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا صامت من خدام شهيدا.
نعم. عليها قضاء الله وصامت بعد رمضان وجاء زوجها وقال أفطر
انظر الشيوخ
فأفطر وربما وقع شيئا فماذا يترتب عليها؟
من صام في القضاء لا يجوز له أن يفطر إلا من عذر، بل قال بعض العلماء من صام القضاء وأفطر بدون عذر عليه الكفارة، والصحيح أنه ما عليه الكفارة، لكن لو صامت قضاء ثم أفطرت ثم وقع الجماع بعد الفطر فإنه لا شيء عليها، لكن عليها النذر من الاستظهار وتقضي المكان هذا اليوم يوما آخر. هذا السؤال كل شخص كان في صغري ما رأيك الشيخ
بأخبر الله تعالى الناس
شخص كان في صغري يأخذ أموالا ليست له من قريب وكان عمره 18 سنة، وقبل أن يبلغ وكان يأخذ هذه الأموال بدون علم صاحبها وقد مات صاحب الأموال منذ فترة طويلة ويريد أن يرد هذه الأموال ماذا يعمل؟ أولا الصغير إذا سرق أو أتلف مالا فإنه يجب ضمان هذا المال، يجب ضمان هذا المال بإجماع العلماء، ولذلك يقولون لو قتل الصبي ولو كان قتله قتل عمد عنده يصير خطأ فيجب عليه الضمان والكفاءة عليها الفدية، ولا تكون عليه كفارة ولا يكون عليه إثم لأنه غير مكلف. فعند الشرع جانبان، جانب يسمى حكم تكليفي وجانب يسمى حكم وضعي، فالحكم التكليفي هو الحكم بالإثم ونحو ذلك، الواجب الوجوب والندب والاستحباب الأحكام التكليفية المعروفة هذه لا يكلف فيها الصبي، لكن بالنسبة للضمان هذا حكم وضعي، سواء كان الصبي مكلفا أو غير مكلف فإنه يجب ضمان ما أتلفه، فالذي سرقه الصبي يجب ضمانه، والمال هذا يقدره الصبي هذا بعد بلوغه، فإذا عرف قدره وعلم مقدار ما سرق يجب عليه أن يرده لورثة الميت، وحكم حكم التركة ويستغفر الله للميت. أما إذا كان لا يعلم صاحبها هذه الأموال لا يعلم صاحبها فحينئذ قال العلماء يتصدق بها على نية صاحبها، يتصدق بهذه الأموال كانت تكون مثلا 1000 ريال يتصدق بها على نية صاحبها، والسبب في هذا أنه إذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وجاء صاحب المال يطالبه بهذا الحق وجد من الحسنات على قدر مظلمته، لأنه تصدق بها على نية صاحبها فيوفى لصاحب الحق حقه، وهذا هو أصح الأقوال عند العلماء والله تعالى أعلم. وسئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، فيقول بعض العلماء لا يتأتى هذا إلا بالقصد، يعني يقصد يوم عرفة، ولذلك يخرج من إشكال في هذه العرفة من يترك القضاء إلى يوم. إذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها ثم تزوجها بعقد ومهر جديد فهل تعد تلك الطلقة أم لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين الجمهور والحنفية، وهي التي يسمونها هل الطلاق هل انتهاء العدة يهدم فيه أو يبني؟ يهدم بمعنى أنه لما عقد عليها عقدا جديدا إن حينئذ يصبح كأنه من جديد، هذا إذا كان قد تزوجها أحد من بعده، فيقولون إنها تعود إلى الأول بعدد جديد ولا تعود بالأعداد الأول. والصحيح مذهب الجمهور أنه سواء إذا خرجت من عدتها سواء تزوجها أحد أو لم يتزوجها أنها تعود ببقية الطلاق، لأن الله تعالى في كتابه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها، قال الطلاق مرتان، فأخبر أن الإنسان طلق طلقتين رجعيتين من حق أن يرتجع فيها. ثم قال فإن طلقها يعني إذا راجعها أو عادت إليه فطلقها، فلم يفرق في الطلقة الثالثة بين كونها عادت بعقد جديد أو عادت بعد زوج أو لا. وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور أنها تعود وله بقية الطلقات، فلو طلقها طلقة ثم تزوجها رجل من بعده ثم عادت للأول فإنها تعود له بطلقتين. يقول يبني. أما الحنفية فيقول أنها تعود بعد الزوج الثاني بعقد جديد وعدد من الطلاق جديد، لأنهم يرون أن البناء بالزوج يهجم. والصحيح ما ذكره الجمهور الله تعالى. رأيكم في من يخاف الموت خوفا شديدا عطل معه حياته فلا يرى أن يتكلف مثلا ببناء بيت لأهله حيث إنه يعلم أنه ميت، فلماذا يتكلف ذلك؟ يتكلف ذلك حتى يعظم الله أجره ويدخل ثوابه يوم أحسن لورثته، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن الإسلام دين عمل وليس دين عبادة فحسب، بل جعل العمل من العبادة، حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته يكون له بها أجر، حتى ما يضعه جناء قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر، قال رأيتم لو وضعه في الحرام لكان عليه أجر. فالإسلام دين عمل، ما هو دين خمول ولا هو دين كسب. كون الإنسان تأتيه الوساوس من الموت يجعلها تمنعه من حدود الله ومحارم الله، لكن لا تمنعه من أن يصلح حاله وحال أولاده وأبنائه ويحسن إليه من بعد موته، لأنهم إذا لم يجدوا مثلا سكن يسكنون فيه ربما انتقلوا هنا وهناك وتعرضوا للفتن وتعرضوا للحرام وتعرضوا لجار السوء وتعرضوا لأمور لا تحمل عقباه. لذلك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب من الآن، ولا حرج أن تشتري الأرض وأن تبني الدار وأن تحسن لأولادك ويكون لك هذا من الأجر في إحسانك إليهم بعد موتك، هذا ما تذهب على يد الله عز وجل وتؤجر على يد الله. فهذه من حسنات الإسلام ولا يجعلنا فقط نقتصر على رهبنا. والخوف نوعان، خوف في التزام بحدود الله عز وجل وهو الخوف المحمود، وأشار إليه شيخ الإسلام بكلمة جميلة لطيفة فقال رحمة الله عليه أصل الخوف ما كف عن حدود الله وما زاد فلا يضرك تركه. أصل الخوف، انظروا إلى هذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام الحكيم العظيم وهو الشيخ الإسلام يقول رحمة الله عليه أصل الخوف ما كفك عن محارم الله وما زاد فلا يضر تركه. لماذا؟ لأن الزائد قد يوصل الإنسان والعياذ بالله لدرجة القنوط. الخوف لا يراد لذلك، من يراد لمعان وهي المعاملة مع الله عز وجل، فيعينك على كثرة الخير وقلة الشر، فإذا حملك على هذا فإنه لا يضرك ما زاد عنه. أما كون الإنسان هو النوع الثاني من الخوف يخرج به إلى ترك المباحات، يقول مثلا ما آكل الطعام اللذيذ، لماذا؟ يقول أخاف من الله يحاسبني عنه. هذا كما ذكر العلماء الورع الكاذب، سئل الإمام أحمد عن رجل يقول لا آكل فلوذج، تعرفون فلوذج نوع من الحلوى، يقول لا آكل فلوذج، قال الإمام أحمد ولماذا؟ يعني ماذا يقول هذا؟ قالوا لأنه يقول لا أستطيع أن أؤدي شكرها، يعني خاف من الله أن يأكلها لأنه ما يستطيع، قال قبحه الله، أو يستطيع أن يؤدي شكر الماء البارد في يوم الصائف، يعني كان هذا المبدأ كما ما أكلنا ولا شربنا، فهذا ورع كاذب. في بعض الأحيان الشيطان إذا يأس من باب الشر جاء من باب الخير، الإنسان يكون خوفه منضبط بالعلم، منضبط بأصول الشر، ولابد من جناحي السلام الخوف والرجاء، يعني ما نخاف مرة ولا أيضا نرجو مرة، يعني نحد الإفراط، فيكون الإنسان بين الخوف والرجاء، ولذلك وصف الله أهل الجنة بهما. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجمع بين الخوف وبين الرجاء. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا يدل على أنه يجمع بين الخوف والرجاء. وهما كما يقول علماء جناح السلامة. وشبه السلف الصالح الجناح بالجناحين، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يقول لا يستطيع الطائر أن يقول بجناح واحد، والمفروض له من جناحين. فإذا كان الإنسان يخاف فقط فلا يأمن أن يقرب من رحمة الله ولا يأس من رحمة الله من عياذ بالله. وإذا رجل المرأة يعني ترك الخوف فإنه لا يأمن أن يخاف بحجة الله بما قضي بحال الله من صلى الله عليه وسلم. يقول امرأة مات زوجها هل يجوز لها أن تجلس في بيت والدها لعدة مع المجرمين مع عدم وجود أحد يجلس معها في بيت زوجها المتوفي؟ هذه المسألة إذا خافت الأصل في المرأة أن تنشر في زوجها في العدة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواية ذلك من سنن لم يتوفي عنها زوجها فأتي في بيتك الذي جاءك فيه نحن زوجك حتى يبلغ كتاب أجله. وأمر الله عز وجل من توفي عنها زوجها أن تتنقص ببيت الزوجية أربعة أشهر مع أشهر. وفي الصحيح من حديث ابن سلمة أن توفي ابن سلمة امرأة فقال صلى الله عليه وسلم وهي في عدتها فأنا بحب أن قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر مع أشهر. وفي حديث صحيح عن أبي هريرة من حديث ابن حبيبة في الصحيحين قال لا حياء إذا أتت من الله من يوم الآخرة تشد على بيت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر مع أشهر. مجموع هذه النصوص يلزم المرأة المتوفى على زوجها أن تنكر في بيت زوجها. لكن إذا كانت في مرأة لا يؤمن أن تتصرف على حالها أو تخاف أن تقتل أو تخاف الجوع وتخاف الضرر يجوز أن تنتقل. والعلماء تفسر في هذا الانتقال بعض العلماء يقول تنتقل إلى أقرب أقرباء لها قريبين من بيت زوجها الأول. مثال لو كان لها أقرباء في جدة وأقرباء في المدينة وهي بيت زوجها في جدة يقول لا يجوز أن تنتقل أقرباء في المدينة كابنها مع وجود أخيها مثلا في جدة، بل تنتقل إلى أقرب بيت إلى أخيها في جدة. لا يجوز أن تنتقل المدينة لأنه ما جوز المرأة يقدر بقدرها. وبعض العلماء يقول وجود هذه الضرورة يتيح لها أن تعتد في أي بيت، لأن لما تقاس بيت زوجها صارت البيوت كلها بمثابة البيت الواحد. لكن لا أحد أن تكون في أقرب البيوت، لكن لو انتقلت إلى بيت الأبعد فلها وجه، لأن له وجه من فتوى العلماء رحمه الله. إذا لو افترض إلى حالة الصرف عليها من الأذية في عرضها أو الأذية في نفسها أو تخشى أن يحصل عليها الضرر ولا تجد أحد قريب منها، كمثل المرأة التي تكون في البادية أو الصحراء كان معها زوج ولا يحفظها بعد الله عز وجل فتوفي عنها فما تستطيع أن تبقى في البادية لوحدها ولا تستطيع أن تبقى في بيت زوجها في ذلك المكان الذي لا تأمن منه لا على أهلها ولا على نفسها. لا تأمن من الخوف، لا تأمن من الشجاع، لا تأمن من الهوان، لا تأمن من العدو أغلب العدو. كل هذه الأحوال مختصرة فيها في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وتخرج. هل يجوز لها أن تخرج من بيت العدة لإحراز مال أعراض لها من بيت زوجها المتوفي؟ هي ينبغي أن تبقى في بيت زوجها المتوفي. وأما بالنسبة لخروج المرأة في النهار لقضاء مصالحها في حد صحيح. ولذلك إذا كان عندها أيتام وهي أرملة تخلى عليهم وعندها عنا ولا تسألها إلا من هذا العدد وأيتامها في عمقها حتى تجده بلائي ولم يكن عليهم فحينئذ يجوز أن تخرج وتعمل. لكن في الليل ما تفات إلا في بيتها وترجع بعد العمل مباشرة وتأوي إلى بيتها تجلس فيه. لكن عندها كسب آخر وترك مع زوجها الحرم أو الربع وفي غناء لها وكفاية فاعتذر عن وظيفتها وتقدم إجازة ولا يجوز أن تترك المقام في بيت زوجها لأن عذرها زائر بوجود البديل. ماذا يجب على المسلم إذا فكر في عدته في وقتها وعدته السنة؟ ماذا عليه أن يعمل؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل لأنه ما نزل هذا الباء إلا بذنب. قال تعالى قال سبحانه فإني أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل أربعة أشهر. فإذا وجد الإنسان قصور في طاعة الله فإما أن تطعم والديه وإما قطع رحم وإما يوم لزوجه أو ظلم الأولاد أو أذية لجار أو يعني ظلم عام في حقه كل ذلك من المظالم التي غضب الله عليه بسببها ومحق بركة الخير الذي كان فيه، لأن الخير لا يزال إلا بذنب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بقوم. أنفسهم. فإن فقر الإنسان يكرم الاستغفار، لأن الله يقول واستغفروه لعلكم ترحمون. فالذي يستغفر يرحمه الله. ثانيا يدعو الله عز وجل ويبدأ بالتوبة إلى الله عز وجل. مرض المؤذن في رمضان فأناب عنه أحد الإخوة، وفي جدة أذان العشاء كان متفق أخو اجتمع إلى مراته وكان أذان المدينة. ما شاء الله أذان الحكومة أذان المدينة شرعت الأذان وأفطر وفطر الناس على أذان المعلم أن هناك فقط حوالي 5 دقائق وما أذان على أنه أفطر. أول مشكلة أن أذان شكل لا يكون لأن فيها أذان مكة هذا باطل وينبغي إعادة النظر فيه، فإن أذان مكة ربما يطول وربما يقصر ولا يقع فيه باستعجال عند الإحرام، ولذلك لا يجوز الاعتداد بهذا الأذان، بمعنى أن يجعل الرابط عند قول الحي على الصلاة فقد يطول أحدهما وقد يقصر الآخر، فإن طول الرسول فقد أفطر الناس، وإن قصر في الفطر واستعجل فإنه يفطر الناس قبل الوقت. والرابط أن يكون غلط يعتبر مغيب الشمس، وعلى الأخوان ما يجرون إلى من الثقات يدخلون إلى غروب الشمس ويجرون بطل الاعتبار أن تكون هناك أقاويل مضبوطة من أهل الخبرة. أما مسألة إلى شكل أذان مكة أو ترحيل على الصلاة أو حياة الفلاح كل هذا لا أصل له، ولذلك لا بد من ضبط هذه المواقيت ضبطا دقيقا من الفكر المؤذن أو وصف بكونه مؤتمنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الإمام الرازق والمؤذن المؤتمن هذه أمانة. وأما مسألة فقه الناس عن هذا الأذان فمن يلزمهم قضاء هذا اليوم، يلزمهم قضاء هذا اليوم الذي أفطر فيه قبل الوقت بخمس دقائق من الله تعالى. ما هي السنة التي يجب أن يمنع الذي إذا فاتته ركعة الصلاة؟ قال هشام بن عروة ليس بشكل شك ليس بالقضاء شك، قيل له أقضى ذلك قال ليس بالقضاء شك. ثم هذا يختلف لأنها حالة سلامة، أما هذا من أعلى تكلف وفرق بين العالم السلام بين أعلى تكلف، ولا شك أن الإمام من القضاء لازم أما هو يتحمل مسؤولية الإمام. والله أنا لا أرى هذه القضية يطلق فيها كل أحد، حتى نحن نهبط فيها من يطلق فيها سنة اليوم لدينا الخبرة في درجات المدن والشطرون الذين يجب درجة جدة لأن أكثر الشطرون يضبطون، أما أن يطلق القول في هذا لا. وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبه فيها، بعض الأحيان تكون مبنية على قول أهل الخبرة، المسائل الفقهية تتوقف على قول الأطباء، المسائل مثلا التي ترجع إلى أعمال الناس ومعاشهم أعراف التجار وجاحيهم التجار، هذه أمور تنضبط بضوابطها ويكون المفتي قاعدة قاعدة، المفتي يقول العبرة بغروب الشمس. لكن لما ننظر مثل ما قلت عند انتهاء الاذان هذا واضح ان الاذان منهم من يطول ومنهم من يقصر، وتعرف كلمات الاذان تختلف، يعني حينما تجد ان محمد رسول الله يموت ليس كما تجد ان محمد رسول الله يحدث، فهذا فرق يكون حينما يصل الى دقائق يعني قد تصل دقيقه فرق، فاذا كان مد في السحور سيتاخر سحور الناس إلى وقت مؤكد، وإذا كان استعد سنفطر فإنه سيكون الأذان القادم قبل الوقت نصف دقيقة بدقيقة، فأنا أقول لابد من حين هذا الأمر لابد أن يعتمد من الخطأ الرجوع إلى أذان المؤذنين، يعني أن يقال مثلا أن تقول الحي على الصلاة وعند انتهاء أذان مكة مثل ما ورد في الشرع هذا خطأ، مثل ما ذكر أذان مكة يطول ويقصر، وأقول لابد أن يوضع مقدار بين الأهل ولا يبغي أن يفطر الناس على هذا الأذان، بل ينبغي عليهم أن يضبطوا الوقت، حتى لو قالوا بعد 3 دقائق ما في حرج، إذا قال الخبراء والفلكيون أن بعد 3 دقائق يصير في هذه الحالة تلزم الأوقاف المؤذنين أنه بلد أذان مكة، أذان مكة يكون في 6:10 يقول أذان 6:13 ما يتقيد من ذلك أذان ولا بغيره، يصبح مرد إلى الوقت، هذا هو المؤذن، أما أن يقال نفس المؤذن ويجعل الجهاز على أذن حتى يشبه القطع على الصلاة وينتهي لا، هذا ما أرى له أصلا، أرى أنه سيغطي إفطار الناس وسحوره، ولذلك لا يحمل يعني ينبه على هذا المؤذن ولا يمنع أيضا أن يصح المؤذن حتى يكون في 3 دقائق. هل يشترط سجود التلاوة السعيد على الأعضاء؟ طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، سجود التلاوة سجود. هل تشترط طهارة سجود التلاوة أو سجود الشكر؟ فضلا لا فرضا، يعني أفضل أن يكون متطهرا. ما شرط وكيفية تنشئ الإمامة؟ أولا أن تكون الإمامة من أمائم المسلمين لا من أمائم أهل الذمة، وهي الإمامة المقطوعة التي لا دعابة لها. ثانيا أن تكون وإمامة المسلمين لها دعابة لها أدبة مثل هذه الإمامة، تعتبر من أمائم أهل الناس. وإلى ذلك صحيح سنة ثابت يقول الصحابة: إن الذوائب من سهل وإخوتهم قبلها من سنن للناس تتبع لربها كل من كانت خليرته تقوى الإله والذي شرعه. فالرسول يقول إن الذوائب فدل على أن الأمائم كانت لها دعابة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الرحمن بن عوف أصل العدبة بين كتفيه وقال: هكذا فأتم ابن عوف. وكانت أمامة لها عدبة. والشرط الثاني أن تكون على غالب الرأس تغطي ما جرت العادة بتغطيه، فلو أنه كشفها عن رأسها كذا لا يصح النصح، لا يصح النصح إذا كشفها عن رأسها النصح إلى ما فات ركحتها بعد العلماء. أما لو كشف عن الناصية كشف الناصية هكذا تكشف على ناصية ويقدر ثلاثة أصابع، هذا لا حرج فيه، لأن في الحديث المغيرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ونصح بناصيته بعد العلماء. وأما الثالث طبعا تكون طاهرة ولا يكون بها نجاسة، لا تكون بها نجاسة. هذه غطرة قلت لنا قلم شواء يعني ما تكون عندنا، لكن لو اعتبرها حتى لو أننا تلفتها ونشطر فيها وعقدها مؤخرة تعتبر عندنا. لا ما يجب من لا ما يشتغل لو بدأ يمين وخطى خطوة هنا بشمال ولو بينا معا أجزأت ما يتمنى. طيب ما أدري إخوانكم شبق إذا كان لأجل الشبق يعني، طيب إذا كان مش منصر شبق إذا خلع قبل المدة بطل الطهارة يصير فيه تصريح، فإن كان خلعه قبل أن تلبس الأعضاء التي قبل الرأس الممسوح يأخذ الوجه طبعا ثم يديه، فإن يبست يداه يعني كان الوقت الذي خلع فيه قد يبست فيه يداه يستأنف له. أما لو مسح ثم غسل رجليه ثم قال قال لا أريد أن أمسح وخلع اليمين يرجع لا زالت الأعضاء طرية بين شق ولا عذره، فيمسح على رأسه ويغسل رجليه ويجري. واضح هل يقاس عليه المسح على الشمال والمسح؟ طبعا لا ما يقاس، انها ليست جهنم لا تعتبر عنهم. تعرف الشباب وفق لطلب العلم ربما اصبح دائما من بعض يعرف الناس من جالسه ومساجد، لا شك ان هذا شرف عظيم. لذلك اريد منكم ان تذكروا هذا الضوابط والمواضيع التي يتكلم فيها الداعيه، لأن الناس ذلك لم يوقع إشكال في استخدام ذلك، يعني بالنسبة للمسائل الشرعية الفقهية الطرحة بالعوام يعني حصل السؤال من ربما يشوف الشيء العامة من لما يأتي ويتحدث ويكون فوق مستوى الناس يحدث عندهم نوع من التشويش أو يحدث عندهم ربكة في المسائل، هذا ما يحدث يترك المسائل الدقيقة لمجالس طلاب العلم، يجعله في الحيدة خاصة طلاب العلم المركزين الذين يحمون ويجعل الأمام القدر الذي ما يقوله. ولا شك أن تعليم الماء المسيحي فيه خير كثير ويخرج في العبد الرحمات والدرجات، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يجعل الأمام بعد الفجر درس يقوم فيه لسانا بالفاتحة، ثم بعد الفاتحة يقوم لسانا بما بقي من كتاب الله عز وجل ويتكلم على آية آيتين في الآداب وفي الأحكام يوجه يسدده. هذا الشيء يخيب أربعة صلاة العصر، الناس بحاجة والقلوب تحتاج دائما إلى من يذكرها، ولو لم يكن بجلوس مثل هذه المجالس إلا أن الله يرحم أهلها كفى. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت أتأمل الحديث الصحيح أن الملائكة تقول: يا رب فيه فلان عبد الشطاء كثير الذنوب، مرة وجلس معه قال: وله قد غفرت، ثم قلت: لا شك فيهم جميعا. تأملوا يا اخوان هذا في الشخص الذي جلس مع الصالحين ولم يكن يعني جاء أفضل من النجس، فكيف من أفضل النجاسة؟
هذا أول شيء.
ثانيا كيف بالعالم الداعي الذي يقوم عليه النجاسة؟ لا شك أن هذا من بركة العلم الداعي للشاب الذي بمجرد أن يتفقه في الدين ينشر علمه وينفع الناس فينتج منهم يكون فيه خير كثير. الله يوفقك يا أبو لكن من ذاك هذا الرجل. طيب بالنسبة أحدهم يملك الحل هنا وآخر في السودان عمله يتمثل في النادي مش الفلوس هذه والتجارة قصة قلوبها والصعب أن هو ضابط معين مثلا عندك بعض المساجد يكون أهلها حيله الدنيا كأصحابنا الأعمال والمهن والحرف تعرف أغلب المساجد من هذا النوع يصير يختلف باختلاف أولا الشيء الذي تذكرهم به وثانيا الوقت الذي تذكرهم فيه فمثل هؤلاء الذين يشتغلون بالأعمال أو كذا تحس أن هناك جانب من جهة ضغط الأعمال عليه فتسكن قلوبهم وتنفر وتسوء أخلاقهم من ناحية ضغط الأعمال فتأتيهم بشيء من الدين يقوي إيمانهم فتحسن مؤاملاتهم فتربطهم بالله عز وجل من جهة أن الإنسان يبتلى في عمله ويكون العمل عن مشاق فإن الله يأجره والله يثيبه وأنك تحب على أولادهم وزوجاتهم أنهم مأجورون أنهم مأجورون عليه فتربطهم بالدين وتربطهم بالطاعة مع أنه في حرص وأعمال قد يكون في غفلة عن هذه النية فيصبح ملتزما بدين الله حتى في أثناء عمله فتحيي في نفسه أن يرتبط بك وأن يرتبط بك هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بعد أن تعطي هذه الطعمة وارتبط بك تأتي بالمراقبات من التركيز بالجنة وما عند الله من الرحمة ثم بعد ذلك تأتي بالمراهبات كيف الضابط المقدار هذا أمر يرجع إليك ولا شك أنا أقول أنه مدار الأمر على يعني أمور عديدة أولها وأعظمها الإخلاص فإنك إذا أخلصت لله عز وجل سيأتيك من التوفيق ما لم يخطر لك على بالك ولربما تخرج من الصلاة تنتهي من الأذكار فتقع وأنت ما في نية تكتب لكن سبحان الله العظيم تقف بعد ذلك من الأذكار ويفتح الله عليك أن تقول كذا فيهدي الله بها قوم غانية ويسعد بها اشتياء محمودي وهذا يقع لأن الإنسان خلص ومجرب لا تدخل المسجد جرب إذا دخلت خطوة أو موت وأنت تحس أنك تنفع أبناء المسلمين وأنك تريد أن عند الله أمر كفاية من الفتح والمعونة وخشوع الناس وتأثيرهم فهذا من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان صالح النية والمعاملة مع الله عز وجل فمثلا أننا نقدر أن نضع نظام صعب جدا ولذلك أرى أن الأفضل الله يستر أن الأفضل أن يترك هذا إلى أحوال الناس فإذا كان يعني مخلص الله عز وجل اسمحوا لنا على سؤالنا إذا كان الإنسان خالص الله عز وجل فإن الله سيفتح عليه وأذكر مسجدين كنت أصلي فيهما أصلي لهم العشاء وهذا أيام الطلب أما المسجد فكنت سبحان الله العظيم لو أتيت إليه وأنا ليس بخاطري شيء وصليت مع أهلي يعني ما أجد تشهد أو أسلم إلا ونفسي تستقر أنا أيضا ويفتح الله في كلام والله أنا يعني الله عز وجل إني لا هيئة ولا عبرة ولكن هم تشهد لكنهم كبار ومن البادية على خطرتهم وأناس محبين للخير وشريعته وأما ما أجد معها لو آتي وأنا محبب سبحان الله عنه تستغرق نفسي يبيعوا ليشتروا أهل الدنيا يمكن ما يدخلوا المسجد إلا هم يقاتلون الثلاثة يعني مرة يا دنيا قبل فسبحان الله دور بينهم شاف لو آتي وأنا محبة أخوان من الموعظة بعد العشاء ليلة الثلاثاء لما كان فيها درس على العشاء رحمة الله عليه وليلة الجمعة ما كان درس بعد العشاء فكنت أفعل إليه فهذا المسجد الذي آتيه سبحان الله عليه والناس فيه صلاح وخير فتجد أحيانا الأشخاص الذين يجلسون هناك سبحان الله يفتحون عليك بعض الناس كان يأتيك ويسألك مسألة تنفق لأن تعلم أنها الشرط في صلاة الله يشبك ويجلك ويكرمك ويعظم العلم الذي تقوم فسبحان الله تنشرح نفسك فتعطيك من العلم وتحس أنك تأتي بكل فائدة واردة في المسألة ويأتي الشخص إن شاء الله السلامة والعافية يعني ما هو بذاك الالتزام بالدين أو يأتي وهو مثلا معترف على السنة وعلى الوحي سبحان الله أن تريد أن تفتح وتجد أمور كلها مغلقة في وجهك لأن ما هي النفس من الإخلاص لأنه هناك ارتباط بين الواعظ والمغلق والمتكلم والمحسن الأمر مجرد يعني له أثر كبير ولذلك نسأل الله لنا ما نتحمل رحمه وضع ضوابط صعب لكن أقول الإخلاص ثانيا تحيي الإخلاص المناسبة ويرجع إلى ذكاء الإنسان الثالث الرفق يعني لماذا نقول لا يطول الإنسان في صلاته ولا يطول في خطبته الرفق القضية قضية من الجملة هذه يصلون معك في حدود ربع ساعة لا القضية أنك إذا خطبت الخطوة الأولى منها ربع ساعة والخطوة الثانية ربع ساعة والثالثة ربع ساعة وجئت يوم خطبت في النص ما أحد يقول لك أطلت لأن النفوس جبلت على أنك ترحمها وأخذ الناس منك يعني لا شعوريا أنك رفيق به نحب فلما تنظر إلى قضية أن هذا يختلف اختلاف الدعاء أمر مهم جدا فإذا أوجدت عند الناس شعور بحب الخير والإقبال عليه سهل عليك أن تجد أوقات المناسب السلام عليك تبدأ هذا كان في الخلاقة الحميدة تفتح لك من يفطر على حسبان يعني تصور الآن إماما طريق الوجه للناس دائما تشهد يأتي أفقر الناس فيهشمه كأغنى الناس ما عنده تمييز للناس تراه الناس وهو مطلق الوجه وجبين وصحة قلبه كوجهه ما يرش الناس يكون في قلبه والعياذ بالله دخلوا مثل هذا الشخص قد تكون دعوته وهو لا يريد يعني لا انت ما جئت مهيئ لخطبه ولا لكلمه ولا لموعد فنفهم الناس لك ياتيك المذنب لكي تنصح وياتيك العاصي لكي تذكره ما السبب من فضل الله واخلاقه فصار شخصية الناس تعين على التعليم تعين على تهيئة الفرص المناسبة يعني حتى لما يقوم فقط في جرائم هذا مجرد ويأتي إلى المسجد من هار نفسيا يعني لولا الله سبحانه وتعالى ثم أنه رأى من شخصية الإمام وما يسمع عنه أو يأتي بالسماع ما يسمع عنه أن ذلك مهيئ أن يجرى على فلان الناس ولذلك الحقيقة أبواب ترجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى إخلاص شخصية الإنسان هذا أمر مهم جدا لذلك دائما نحرص على قضية أنه يكون الإنسان رفيقا ودودا مع الناس حتى يستطيع أن يصل إلى قوته والعكس بالعكس فإذا كان الإمام يعني جلسا جافا مستعليا ويرى الناس من التناقض يرى إذا جاء الخطيب ما يبالي به لكن إذا جعل الغني أقبل عليه وسأل عنه وحيى به سيقول الناس ماذا تنتظر من الناس؟ يحسون أنه ليس بالمثابة والأهلية بوعدهم ولا بالمثابة والأهلية أن يقبلون فحتى ولو جاء وهو يريد أن يسأل فقد أنزل من سؤال صلى الله عليه وسلم والعافية ولذلك شخصية الداعية وشخصية الإمام مهم جدا إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم لذلك الأمر مهم جدا إن شاء الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك الله أحب هل يختلف إذا كان طالب علم ولم يغير كلمة طالب علم في صدره وبعض العلم الذي بدون تحضير قد يكون في ابن الفتح ولا يكون في المحاضرة ولذلك الذي لا حرج لك عنده آلية وقدرة وفق الله عز وجل بأسباب المتعين أما إذا كان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يتكلم إلا بتحضير لا ما يتكلم يسقط بل يجب أن يسقط لأنه لا يعلم الإنسان كمن يدعوه مثلا يعظ الناس بالورقة هذا ما يستطيع أن يعتجه لأن الاحتجاج يعيش ويعيد حتى المقام الذي يقوم وهكذا إذا كان يسقط عن كان بعض العلماء والمشايخ إذا ما حضر الدرس ما ينزل الدرس يقوم على التحضير تعود التحضير وبعضهم بدون تحضير
ممكن لأنه مستعبر ومتمكن من علمي والله تعالى ما قد أبقى يكون في العلم. هذا يدل على أن العلم كله رسوخ، رسوخ في العلم ثبات ثبات القدم فيه، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل وسعة العلم الذي يكون به على بصيرة. أشار الله إلى هذا المعنى بقوله قل إني على بينة من ربي.
ما يبالي كما يجسمها ناعت يعني ما يحب الناس.